السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، ونسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة ويعم بها القارئ والشارح والسامع ومن صنفه رحمه الله وغفر له. فلنبدأ القراءة في لبس الثياب، في لبس الثياب. وقبل ذلك ألقي بعض الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه. سؤال: ما حكم الصلاة في النعلين؟ ما حكم الصلاة في النعلين؟ مستحبة، ولأي شيء كان ذلك مستحب؟ قال النبي: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. طيب، قال صلوا، فالظاهر الأمر الوجوب، ولأي شيء قلت مستحب؟ إيه، لم ينقل أن النبي لازم لبس النعال. مثاله، تحفظون مثال ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، الحديث، وفيه: فقام فمسح النوم عن وجهه وتلى العشر الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ، ثم صلى ثم صلى ثم صلى فصلى. ذكر ست ولم يذكر إيش أمه لبس النعلين، وبعيد أنه ينام بالنعلين، فدل على أن لبسهما مستحب ولا يجب. إيش كان اليهود يرون كما ذكر ابن تيمية؟ ليش كانوا يعني يخلعون النعال في الصلاة؟
لا، أنا عليك أن أخذ الوادي المقدس.
أي نعم، يرون هذا كما قال ابن تيمية من الأدب مع الله. اليهود لا يصلي في النعال، يخلعها، أدب مع الله. فبين الرسول أو أمر بمخالفة اليهود، قال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. طبعا في المكان الذي لا يعني يحصل فساد مثل المكيت، هذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كنت في حديقة وقيمة الصلاة، صلي ابن عليك، وفي بيتك صلي ابن عليك، خالف اليهود. جاءت بعض الآثار تدل حتى في البيت تصلي بالنعال، تخالف اليهود، مستحب أحيانا أن تصنع ذلك. نعم. طيب، خرج الرجل من المسجد ولم يجد إلا نعل واحدة له، إلا نعلا واحدا، يقول: أخفف المفسدة، وش أسوي؟ يمشي بهذه النعل الباقية، أو يحتفي، وش الأحسن؟ يحتفي لأي شيء؟ قلت يحتفي نعم لأي شيء قلت يحتفي، هل عندك حديث تأمره فيه بالاحتفاء، أقصد بأن لا يمشي في نعل واحدة؟ أتلو الحديث، أتلو الحديث. صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. طيب، وأي حديث يأمرك أن تحتفي مع إمكانية النعلين؟ أي حديث يأمرك أن تحتفي مع إمكانية النعلين الاثنين؟ ولذلك إذا كان النعلين الاثنين أتركهم تسننا أحيانا، فكيف إذا وجدت نعل وعندي نهي في الباب؟ لذلك الإمام مالك سئل يقطع شسع نعله وهو في أرض حارة يمشي في الأخرى حتى يصلحها؟ قال لا، ليخلعهما جميعا أو ليقف حتى تأتين عليه، ما يمشي بنعل واحدة. شوف، أكد مالك، أكد مالك. طيب، ما الحديث الذي يأمرك أن تحتفي أحيانا؟ كان النبي عند أبي داود وغيره، كان النبي يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن نحتفي تمشي حفيان، لكن لابد أن تمهد لهذه السنة قبل. ما أنا أعلم أن التبسم والضحك في هذا الباب له معنى، وهو أن كم من سيارة ما بين تفضل أوصلك سلامات سرقوا نعلك، عدد من الإجابة من الخطاب أيضا له، بل السري تلتفت المرأة لزوجها قائل الحمد لله الذي عفانا ابتلاه فيه. هذا كله ناتج عن ايش؟ عن ترك التمهيد للسنة قبل إظهارها، كما كان علي يقول رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، افعلوا أمام الناس ما يعرفون ما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله؟ مفسدة تكذب الله، تخلي الله يكذب مفسدة، تجعل أن الله محل الكلام ورسوله للتكذيب مفسدة. مهد حتى لا يكذب، مهد، قل من السنة احتفي أحيانا، انشر في الحي ألين يفهمون، وإلا يتهموك في عقلك، قل والله الرجل أمس كان سليم سبحان الله. أين كان سليم؟ يقولون صار له اليوم أمس بسلم عليه. إذن هذا يدعونا لما دعا إليه شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني، إذا ظهرت سنة غريبة أمام الناس أن تمهد لها قبل أن تنشرها. نعم، فلن نلج إذن في الموضوع. طيب، المرأة والرجل في ذلك سواء؟ لا تمشي بنعل واحدة المرأة؟
نعم،
لحديث النساء شقائق الرجال، المرأة والرجل في ذلك سواء، لا تمشي في إيش؟ في حذاء واحد. أي نعم، يلا اقرأ. بسم الله،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب. قال يحيى بن يحيى بن كثير
عن أبي الزناد اللي عندي في لبس الثياب،
الليثي نذكر
عن أبي الزناد عن الأعرج حديث نهى رسول الله عن لبس الثياب.
نعم، نذكر راوي الموطأ عن مالك.
اي نعم. طيب، لا تذكر هذا، ما يحتاج. ما يحتاج. عن أبي الزناد مباشرة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح ويكفي أنه من رواية البخاري، وذكر البخاري رواية مالك من طريقه. البخاري أحيانا يجعل في طريقه مالك عن نافع عن ابن عمر، مثاله عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كما في صحيح البخاري كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل أن الشريعة شاملة لحياة المسلم، لباسه، مضجعه، دابته، نكاحه، لنكاحه، لدابته، للباسه، بخلاف ما يقول أهل العلمنة من الملاحدة. نفصل، يقول أمور الدنيا، اللباس، طريقة المعاش، هذه اتركوها للناس. أما الدين والصلاة في المسجد، في المسجد، نعم، فالدين في المسجد يعني خارج المسجد اصنع ما تشاء. فانظر النبي هنا ينهى عن لبستين وعن بيعتين. نعم، فديننا شامل في أحكامه في البيع واللباس والمعاشرة للأهل ولا التجارة والصلاة والصوم. ولذلك جاء في الحديث مات رسول الله اللهم صل عليه وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه ذكرى. وفي الحديث حدثنا رسول الله من بعد الفجر حتى الظهر، ومن الظهر إلى العصر حتى دخل أهل الجنة الجنة والنار النار. الله أكبر. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال المشركون يا سلمان حدثكم النبي بكل شيء في الأحكام، يعني حتى القراءة، حتى أداب قضاء الحاجة؟ قال نعم، حدثنا أو نهانا، نهى أن يستقبل الرجل القبلة ببول وغائط، وأن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو عظم أو روث، قال برجيع أو عظم، شفت، أو كما قال. والأصل في النهي هنا أنه للتحريم، فنهى عن لبستين وعن بيعتين. ففي هذا أنه في باب الإجمال يجوز التقديم والتأخير، يعني الآن في الإجمال قال عن لبستين وبيعتين، التفصيل في ظاهر الأمر عقلا يعني في ظن البعض وش يكون يبدأ بإيش، باللبستين ولا البيعتين؟
ما بدأ به أولا،
ما بدأ به أولا، لكن انظر الآن نهى عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، إذن عند الإجمال يجوز التقديم الثاني. أي تفصيل يجوز، لا تقول لي كيف هذا تكلف في العبارة أو يخالف البلاغة أو إلى آخره، يجوز. وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. طيب، الملامسة أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده، خلاص تم البيع، ما يجوز لك أن تنشره ولا أن تقلبه لتراه، هذا بيع شو يسمى غرر وجهالة. نعم، أي ثوب لمسته بيدك من غير تقليب يلزمك بيعه بلا تقليب. هنا الغرر من أي وجه يأتي؟
عدم المعرفة بطوله
يجي فرحان فيه وديه لمقاس طفل أو مقاس ما دونه،
أو في خرق في داخله.
نعم، أو يفتح كذا يظن كذا إلا لبس يشبه المهرجين، مو بلبس عقلاء، فلا بد أن يقلبه ويعرفه ويأخذ عن إيش؟ عن معرفة. فمن شروط البيع معرفة المبيع، معرفة المبيع. ولذلك اعتراف شيخنا الفوزان عن موضوع الأسهم لما سألته عنها قال شيء لا نعرف كيف يتم ولا نعرف، فكيف يعني البيع يشترط فيه معرفة المبيع إلا بيع النموذج كما مر معكم في الموطأ أن ترى، فأجاز مثله أحمد بن حنبل وأظن من مالك نموذج، وريك نموذج للسيارة صورة من الداخل وكذا، ونموذجها سيارة مصغرة، المهم تشوف نموذجها. فنعم، أما بيع هكذا مجهول تلمس الثوب يقول يلزمك، طيب وش دريني قصير طويل، هل ظاهره مثل باطنه في القماش الجميل هذا إلى آخره، فهذه جهالة. والمنابذة أن يطرح رجل ثوبه فيقول ما طرحته عليك أن نبذته عليك وأمسكته بيدك لازمك البيع، لا تقلب وتقول لي ما أبغى، يلزمك البيع. ويخترعون الأيام هذه كلمات ليسلكون البيوع المحرمة باسم مصطلحات، شوف ترى أنا ببيعك السيارة هذه سكر في موية، قال سكر في موية، قال سكر في موية، قال بيع، بل محسب المصطلح خلاص يمشي. يحسب إيش المصطلح يمشي، وذلك استغل هذا الحزبيون، عرفوا أن العامة من قديم حذرون من الرافضة والشيعة وإلى آخره، فيجون لأهل الحديث ويشوشون العامة الحزبيون، ترى هذا جامع، يقول لا، يقول نعم، وما يعرف وشه فينفر عنه. وذلك نفس الأسلوب استعملته مرة فوشوشت عام، يقول ترى تبليغ، قلت تبليغ. إذن المصطلح أحيانا يمشي، إنه تعود العام انه اي شيء فيه اصطلاح وراه اكل وراء الاكل إيه. فيمشي بالاجمال. فينبغي حينئذ ان يصف له البيع اذا عرف ان فيه خلل يعطل منفعه السياره يقول له ترى فيه كذا وكذا. فيقول سكر في ماء. سمعتوه سكر في ماء؟ الا موجود يعرفونه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن بينا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني إن كذب لم يبارك. سبحان الله، اشتري وضحكت عليه 13,000 يأخذ السيارة وما في يومين لو يشبه أعوذ بالله كأنها سحر، وقفت بركة نزعت إنك ما صدقت في بيعك. كيف تبي البركة تمشي؟ ها؟ ما صدقت في بيعك. فالنبي اشترط حتى توضع البركة في البيع تبين، ما بينت ما في بركة، محقت البركة من هنا. شوف كيف يقول والله اشتريت سيارة مستغرب يا أخي، كرت يا أخي كل شوية في الورشة، واشترطت أنه ما يكون ضمان فيها، ألقي عليه أنه يقول ما فيها ضمان خلاص ليتم محق البركة. المهم كل يوم في ورشة، كل يوم في ورشة. شوف كيف اشتريتها أنت، إما بيع محرم في شبهة أو إيش، أو كتمت عن الشخص إلى آخره. شوف إيش سويت. نعم. طيب، وعن أن يحتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء معلوم، وهو أن يجلس الرجل على يديه وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى إيش، صدره وبطنه أو إلى جهته، ويتك إما بيده أو يشبك يده ويجمعها ويجمع بها رجليه. طيب، والعرب كانت تصنع ذلك لتستريح من طول الجلوس. فإذا لبس إزار يصل إلى تقريبا الركبة كأزر اليمن إلى الموجود الآن، قبيل بعيد إيش، بعيد الركبة بإصبعين. فاحتبى، ظهرت العورة، خاصة قديم ما في سراويل، وذلك نهى النبي عن احتباء يوم الجمعة. نعم، صحيح الناس وجوههم جهة الخطيب، لكن الإشكال الخطيب سبحان الله شريعتنا كيف تهمة. لا إله إلا الله. ليس على فرجه منه شيء، فتنكشف عورته حينئذ. وإن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، هذا الذي يسمى اشتمال الصماء. ففي حديث آخر نهى النبي عن اشتمال الصماء. الثوب الأصم والذي يشمله النهي كما ذكر بعض الفقهاء هو الذي يلبسه فيجلله، نعم، ولا وضعه على أحد شقيه، يسويه مثل ما تقول مثل المومياء إن صح، على شقه ينزله من هنا ويروح يرجعه من هنا ويروح يلفه إلى أن ما يستطيع إيش يخرج يده. لا يباشر المستحبات مثل المصافحة، ولا يدفع عن نفسه إذا جاءه شيء رمي عليه به، ولا فيتعرض ليش للمشقة والعنت. فحينئذ نهي عن ذلك. وترى هذا في الرجال والنساء، في الرجال والنساء نهي عن اشتمال الصماء، لكن النساء أظن في صلاتهم نشوف أنهم يأخذون الشرشف ويخرجون أيديهم، يخرجون أيديهم تقدر المرأة، لكن لو لفت مرة وصارت مثل كذا المرأة أيضا دخلها النهي. لابد أن تستطيع ترفع يديها، تضع يديها، تتحرك بيديها. طيب، الحديث اللي بعده.
وقال عن نافع،
نافع ثقة ثبت وهو مولى بن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.
نعم، هذا الحديث مسلسل بسلسلة الذهب كما يسميها أهل الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي أصح الأسانيد عن ابن عمر. وقد خرج هذا الحديث البخاري في صحيحه ومسلم رحمة الله عليهما. وفيه من الفقه والمعاني. أولا الحلة، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله صاحب التمهيد لا يختلفون أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان، هذه الحلة ثوبان اثنان أكثرهما من برود اليمنية. والسيرة هي إما التي يخالطها حرير أو التي تكون حرير محف خالص، والثاني هو الأرجح. لكم درستم من قبل لبس السلف للخز، والخز مخلوط من خيوط حرير وغيرها، فهو لا يسمى حرير. فلابد حينئذ، وقد أنكر النبي هذا النوع أن يكون من الحرير، أن يكون من الحرير الخالص الذي جاء فيه النهي الأكيد. وقد جاء عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه قال لا تلبس الحرير، وهذا للرجال لا شك، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحرير للرجال هذا أو أمسك بحرير فقال هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها. ويستثنى في ذلك في الحرير أمور. أولا لبس الحرير للرجل صرفا ولو قميصا لمن كان به حكة، كما أمر النبي عبد الرحمن بن عوف وكان به حكة أن يلبس الحرير. الثاني ما استثناه السلف لبسه في الحروب. الثالث لبسه إذا كان موضع أربعة أو ثلاث أصابع مثل هذا الثوب، شوف هذه المنطقة معروفة، فلو جعلتها أنا أو أنت جعلت هذه المنطقة فقط أصبعين حرير لا بأس، هذه حرير لا بأس. الذي استثنى إلا موضع أصبعين أو ثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى عن الحرير قال لا تلبسوا منه إلا هكذا وهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، قال أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حرير كله سداء ورحمته لا يجوز لباسه للرجال، هذا موضع إجماع ما فيه خلاف. ويكفيك أن من لبس الحرير في الدنيا كما جاء في الحديث صحيح مسلم لم يلبسه في الآخر، كذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر وإن دخل الجنة كما في كما ذكر أهل العلم. ولا يبتئس الرجل، قال الله تعالى في الجنة لباسهم فيها حرير، النساء والرجال في الجنة يشتركون في لبس الحرير ويشتركون في لبس الذهب والفضة، أما في الدنيا دار عمل ليس دار جزاء، ففيها منع الرجال من الذهب والحرير، لكن في الجنة يلبسون الحرير كما جاء في القرآن ولباسهم فيها حرير. نعم، بل فرشهم بطائنها من استبرق، والاستبرق الحرير الغليظ، قيل هو الاستبرق، هذا بطائنها، فكيف بظواهرها؟ اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واختلفوا في استعمال الرجال في غير اللباس كالبساط والارتفاق، نعم، وحينئذ ينبغي للرجل أن يجتنب أن يكون فراشه من حرير. ليش؟ لعل المرجح أن الرجل حتى الارتفاق يعني شرشف من حرير ينام عليه، أما امرأة لا بأس، فيتصور حينئذ أن نجيب للزوجين ملاءة هكذا، نصفها من حرير ونصفها من قطن، ينام الرجل على القطن، لكن قد نمنعها من باب إيش؟ سد الذريعة شوي، هنا تعرف النايم شوي، الله أعلم وين صار. طيب، ما المرجح الذي يجعلنا لا نتخذ فراشا، يتخذ الرجال فراشا ووطاء من إيش؟ ها؟ من حرير، ما هو؟ لا لا، الحديث اللي خرج البخاري في صحيح، وهو قوله أنس أو قال فقام إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، شف، فسمى الوطء والجلوس عليه لبس. فحينئذ ينبغي للرجل حتى لا يشتري ملاءة لفرشة بيته اللي ينام عليها في سريره من حرير، ولا لحاف من حرير، يترك هذا للنساء. وقد تستشعر معي أي بن أنه فيه نوع ذريعة، وشو؟ لو أخذ بالقول الثاني أنه يجوز الحرير فيما دون اللباس، يعني لحاف وطاء، وش يسوي ذيك الليلة؟ نعم، إيه، يأخذه ويلتحف فيه، ينام عليه يقول جنة والله، ويبدأ بيلبسه، يبدأ يستحليه، صح ولا استحليه إنه ناعم سبحان الله. طيب، الحرير المقصود في الحديث هو حرير الدودة الأصلي، إلا هو تصنعه بإذن الله دودة القز. أما الحرير الصناعي ولو سبكوا صناعته فصار مثل دودة القز لا بأس به، لأنه لن يستطيع أن يأتوا مثل دودة القز، سبحانك يا رب، مهما فعلوا. فالحرير وإن غلى الثمن صار المتر بألف ريال يقول لك صناعي، يجوز إلا أن يدخل في السرف، كله واشربه ولا تسرفه، فقط سرف، لكن مو باب أنه حرير، باب السرف أنه يشتري صناعي المتر بألف، نعوذ بالله، هو راتب كله 4500 مثلا، الله يهدي من ظل في باب الشراء. بعض الناس يده ما يملكها. ينبغي الإنسان يضبط نفسه، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، من النبوة. أي نعم. طيب، وحينئذ نتكلم عن بقية فوائد الحديث. فمن فوائد الحديث تخصيص يوم الجمعة للخطيب بلباس أو بحلة لأنه العلم إذا ألقي في داخل لباس جميل فإنه أدعى إلى سماعه، ففيه مشروعية ما يفعله الخطباء من لبس البشت، وأنه ليس بدعة أن يلبسوه في خطب الجمعة، لأن النبي قال لبسته ليش؟ لو لبسته للجمعة وللوفود. وفيه أصل لما يفعله المشايخ مثل شيخنا بن باز ومشايخ من أصحابه من لبس البشت في الدرس. لكن هنا مسألة، قيل أن أول من أحدث لبسا خاصا بالعلماء أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فلا يشرع للعالم أن يتميز بلبس معين، فيقال مثلا فيكم شيخنا، يقول هذا، يقول ما هو لابس بشت، فيعرف الشيخ بالبشت. فكيف تجمع بين هذا الذي سمعناه في الحديث تزينت للوفود وللجمعة، وبين ما نهى ما ينهى عنه من تخصيص الشيوخ بلبس معين يقال إنهم شيوخ بهذا اللبس، زي الشيوخ مثل زي الأطباء اللي هو لبس الأطباء وشو بالطه لبس الشيوخ بشت. أولا هذا فعل الرافضة، والفرق حينئذ الذي يفعله مشايخنا ويخرجون عن النهي أنهم ما يلازمون لبسه. شوف شيخنا الشيخ صالح أو هذا نزل يشتري خبز من البقال، تلقاه إيش؟ ما لبس البشت. يجينا أحيانا في بعض الدروس، كان الله يجزاه خير ويطول في عمره، كان يجينا في بعض الدروس مو بلابس بشت، وفي دروس يلبس. فإذا المنهي عنه أن يلازم الشيوخ لبس البشت فيصبح إيش؟ لبس خاص بالعلماء، هذا لا يعرف عن الصحابة. فهمت الفرق؟ والرافضة كذلك، كل وقت إن شاء الله امرأة قالت للساعة تنتين جيب لنا كذا، يلبس هذا والعباء والهذا وينزل. إيه؟ لأنه يقول لبس خاص بنا. هذا الفرق، ومن شبه بقوم فهو منهم. وفيه جواز إهداء الحرير للكافر الذكر، لأن عمر أهدى لأخيه الحرير لأنه لا يلزمه لأنه كافر، أنه كافر في ذلك. الآن أمامنا التخصيص بالحرير، لكن ما نستطيع أننا نمشي على الخمر ونمشي على إلى آخره. على الأقل عندك اللباس، تعرف النبي استثنى عبد الرحمن بن عوف حرير، فأمره أسهل واستثنى أربع أصابع أو ثلاث، لكن الذهب الخمر لم يستثنى منه شيء. فلذلك نقتصر على ما اقتصر عليه النص، إذا كان واحد أهداك جاكت حرير لا تلبسه، أعطيه لأخ لك كافر تألفوا به لعله يسلم. طيب ننتقل لكتاب آخر. أي آخر حديث وشو؟
وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وهو ثقة حجة،
أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.
نعم الله أكبر. شوفوا كيف يا إخوان زهادة الصحابة ومن هم ملوك ورؤساء، عمر بن الخطاب ولي أمر، فانظر إلى ما كان عليه من الزهادة في الدنيا والرضا بالدون، فكانت تلك حاله في نفسه، كانت تلك حاله في نفسه، ويبيع لغيره ما إيش أباح الله لهم. وكان يقول عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع امرؤ عليه ثيابه، نعم، يصلي الرجل في إزار ورداء يصلي إلى آخره. فانظر، قال رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، ثابت ملك، قال وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث. تفكر شوف من وراء رقع رقع رقع، لأنه من هنا يمكن يعلق هذا مع القدم يعلق يعلق تمزق من هنا. جاءت الزوجة تسوي له رقعة شلا يبان ظهره، بعد فترة رقعة رقعة، ما اشترته بجديد، هو أمير المؤمنين. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، لبس الدون في اللباس أحيانا يكسر سورة الكبر والطغيان، فيسن للرجل أحيانا أن يتواضع في اللباس، ولكن يجتنب في اللباس ثلاثة أشياء انتبهوا لها: الحرير لا شك، لبسة الشهرة يلبسه الله لباس مذلة، لبسة النساء، لبسة الكفار، لبسة إيش؟ المعصفر اللي صبغ بالعصفر، يجتنب ذلك في باب الألبسة والسرف في اللباس، فلا يكون عالي ولا داني يشتهر به، بل وسط، والذين لا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، ننتقل لكتاب السنن النسائي.